الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل مناحي الحياة، في البيت والعمل والعبادة والسلم والحرب. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الرسول القائد، وهو القائد الأعظم لهذه الأمة. خاض النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أصحابه 28 غزوة في 7 سنين. وقع قتال مباشر مع المشركين في 9 منها، بينما لاذ المشركون بالفرار في 19 غزوة لم يفشل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة، بل كان ينتقل من انتصار إلى انتصار، حتى ما وقع في غزوة أحد فليس هزيمة بكل معنى الكلمة، بل استفاد منه المسلمون أكثر مما خسروا. ومن أراد أن يتبين فليراجع كتب السيرة والتاريخ، وليراجع كتب العسكرية كيف يزنون موازين النصر والهزيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه أسباب النصر وهي 4: أولاً القيادة العبقرية، ثم الجنود الممتازون، ثم الحرب العادلة، ثم ضعف الحالة العسكرية للعدو. وهذه ليست خوارق وليست فلتة من الزمان لا تعود، وقد صدرنا الحديث بأن رسولنا هو القدوة، والذي من عليه بالنصر والتمكين قد من على خلفائه والتابعين لهم، وسيمن على من تبعهم إلى يوم الدين. فتعالوا بنا نذكر بشيء من التفصيل هذه العناصر 4: القيادة العبقرية، أهم ما يميزها القرارات السريعة والصحيحة، وحتى يصل القائد إلى قرارات صحيحة وسريعة فهو بحاجة إلى 2: الاستعداد العقلي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس، فهو الذي بشر وأنذر وجادل وأفحم، وهو الذي وحد أمه. الأمر الثاني المعلومات الصحيحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على جمع المعلومات الصحيحة عن العدو عن طريق التحركات العسكرية أو عن طريق العيون والجواسيس أو عن طريق استنطاق الأسرى والحصول على معلومات منهم إلى غير ذلك من أساليب. الصفة الثانية الشجاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف أصحابه أشجع الناس، لا سيما في الحرب. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحتمي فيه وهو أقربنا إلى العدو. وهذه الشجاعة لا تأتي إلا من نفسية ثابتة وتحمل للمسؤولية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بنفسية ثابتة وثقة راسخة في الله. انظر إليه يوم الخندق، أنا آسف أنني سأستشهد بكلمات وجيزة من مواقع ومعارك وغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الدخول في التفاصيل، وإن كان البعض لا يعرف من هذه المعارك وهذه الغزوات ربما لا يعرف اسمها، وهذه مشكلة. لدى الكثير منا ألا نعرف تفاصيل حياتي وسيرتي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن من أراد أن يرجع فالمراجع موجودة والكتب تملأ المكتبات والإنترنت. يوم الخندق حين جاءه خبر غدر اليهود، وصف الله عز وجل هذا المشهد بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية وحده، مع أن أصحابه كانوا يعاونونه في كل شيء، إلا أنه كان المسؤول الأول عن مصير هذه الأمة، المسؤول الأول. أيضاً من صفات القيادة العبقرية سبق النظر، أو ما يسمى بعد النظر. انظر إليه يوم الحديبية حين ألجأ المشركين إلى ما يريد، هو لم يأتي للحرب وإنما جاء ليؤدي عمرته، فلما لم تكن العمرة أراد أن يحجم هؤلاء وأن يبرم معهم صلحاً يكون بمثابة الفتح، والذي وصفه الله عز وجل بأنه فتح مبين، مع اعتراض بعض أصحابه بل خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد النظر. أيضاً من صفاته معرفة النفسيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قائداً منعزلاً، وإنما كان قائداً معاشراً لأتباعه، مختلطاً بهم، يؤاكلهم ويواسيهم، فيعرف إمكانيات كل منهم ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويعرف نقاط الضعف. فمن الناس من تكون نقطة ضعفه في المال، ومنهم غير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج كلاً بما يناسبه. أيضاً الثقة والمحبة المتبادلة بين القائد والأتباع. يكفينا ما وصفته به خديجة قبل الإسلام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فما بالكم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالإسلام. كان أصحابه يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأغلى ما يملكون. وهذا من أقوى عوامل النصر، أن يكون الحب سائداً بين القائد والرعية. كذلك من صفات القائد العبقري أن يكون قوي البنية، أن يكون قوي البدن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في معاركهم وفي حروبهم وفي مسيراتهم، بل كانوا يلجؤون إليه إذا عجزوا. في حفر الخندق حين اعترضتهم صخرة لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل بمعوله وكبر ثم ضربها 3 ضربات فانهالت. كذلك من مقومات الشخصية العبقرية أن يكون له علم وخبرة بما يتصدر له. وهنا نتكلم عن الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لديه معرفة فائقة بمبادئ الحرب، والتي منها تحديد المقصد أو الهدف والثبات عليه، ومنها التعرض للعدو. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينتظر حتى يفاجئه العدو، بل معظم تحركاته كانت بمثابة مباغتة ومفاجأة لإفشال نوايا أعدائه، وهذا كان يعتمد على معرفة أو على مبدأ الأمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث عيونه ويجمع أخباره، وإلا فلنسأل أنفسنا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم رسالة حاطب بن أبي بلتعة التي أرسلها إلى المشركين في فتح مكة ليخبرهم بمسير رسول الله؟ كيف عرف ذلك؟ المدينة هي المجتمع المسلم، نواة الإسلام كانت مليئة بأفراد الطابور الخامس من اليهود والمنافقين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سرية المعارك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يلمح بأنه يريد جهة أخرى. كان يبتكر أساليب السرية حين أرسل عبد الله بن جحش برسالة مغلقة وأمره ألا يفتحها إلا بعد مسيرة يومين ليقرأ التعليمات النبوية ويتوجه على حسابها. هذه كلها مبادئ حربية، منها أيضاً التحشد، أي جمع الجيش أو جمع القوة المقاتلة في مكان واحد. ولهذا لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما استقر المجتمع المدني في المدينة. العنصر الثاني من عناصر النصر الجنود الممتازون، والذين لا زالت الأمة بهم غنية والحمد لله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمتعون بعقيدة راسخة، هذه العقيدة التي جعلت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله الولد كان رجلا صالحا من الصحابة والأب كان رأسا للمنافقين، هذه العقيدة حملت هذا الولد ليهم بقتل أبيه. قال: يا رسول الله، إن كنت تريد قتله فدعني أنا أقتله. عقيدة راسخة لا تحابي ولا تجامل في الله أحدا. أيضا معنويات عالية، انظر إلى الصحابة كيف كانوا يوم بدر، ثلث عدوهم، وكيف كانوا يوم الخندق. المعنويات العالية من أهم أسباب النصر. يقال إن الإيطاليين في الحرب العالمية الثانية كانوا أقوى الجيوش تسليحاً، ولكن معنوياتهم كانت منخفضة، فكانوا يمثلون عبئاً على الألمان. لهذا كان الحلفاء إذا نظروا إلى أماكن تواجد الإيطاليين يقولون: هذه أماكن فراغ عسكري، يعني كأن ليس فيها أحداً. ولكن الصحابة والمسلمون المخلصون في كل زمان ومكان يتمتعون بمعنويات عالية لأنهم يعلمون هدفهم، إما النصر وإما الشهادة. أيضاً العنصر الثالث من عناصر النصر أن المسلمين حينما يخوضون حروباً فإنما حروب عادلة، حرب تقوم على أساس الدفاع لا الاعتداء. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حتى وإن كان في بعض المعارك هجوماً فهو هجوم من أجل حماية الدعوة. البعض يظن أن الحروب كانت لنشر الإسلام، لا، الحروب الإسلامية كانت لتأمين دعوة الإسلام، وهناك فرق. تكسر شوكة كل من يحول بين الناس وبين النور الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وبعد ذلك لهم حرية الاختيار، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا كانت حروب المسلمين عادلة من حيث المبدأ، كذلك كانت حروباً لتوطيد السلام الذي نعم به العالم كله حينما كانت القوة في يد الإسلام. ليس الحرب لأجل الحرب، ولكن قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد يراوغ العدو بإبداء رغبة السلام مع التدبير والكيد في خفاء، ومع هذا قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانة وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيضا كانت حربا إنسانية يراعى فيها حقوق الأبرياء والضعفاء والأسرى والقتلى، والتاريخ خير شاهد على ذلك. العنصر الأخير ضعف الأعداء، مهما عظم الجيش وكثر عدده وقوي تسليحه، إلا أن جيوش الكفار هشة وضعيفة. أولاً لأنهم لا يقاتلون في الغالب على عقيدة، وإنما يقاتلون من أجل دنيا يصيبونها. حروب استعمار واحتلال وأطماع اقتصادية، لم يكن هناك لحمة من المودة والتواؤم والمحبة بين القادة والجنود، فهؤلاء القادة إما من النبلاء الإقطاعيين الذين يعيشون في مستوى غير مستوى هؤلاء الجنود، أو من الساسة الجبارين الظلمة الذين يجبرون الجنود على حروب غير مقتنعين بها ويوقفون الحروب ولما تشبع نهمتهم منها. فهذه تؤدي إلى انخفاض معنويات الكفار وجيوشهم، ولكن كثيراً منا لا يعلمون. فالحمد لله الذي حبانا بأسباب النصر، والتي لدينا القدرة على إحيائها وتجديدها وبثها في الأمة، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مفهوم الوطن هو رقعةٌ من الأرض يسكنها جماعةٌ من الناس متحدين في العرق أو اللغة أو الدين أو الثقافة. هذه المفاهيم كلها تنطبق على بلاد العرب والمسلمين، ولكن هناك مفهوماً مغلوطاً للوطن، وهو أن يكون قاصراً على الحدود المصطنعة بين بلاد ودول الإسلام والعرب. هذه الحدود التي لم يكن لها وجود قبل أن تتفكك آخر دولة من دول الإسلام، وهي الدولة العثمانية. هذه الحدود التي رسمها المحتلون والمستعمرون من الفرنسيين والبريطانيين بما يسمى اتفاقية سايكس بيكو. هذه الاتفاقية التي كانت على إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى في عامي 1916 أو 1917، اتفقوا فيما بينهم على تقسيم منطقة الهلال الخصيب وهي العراق وبلاد الشام على الخريطة المعروفة الآن. هذه الحدود اتفاق بين هذه الدول الاستعمارية على المصالح بينهم، فرنسا تأخذ كذا وبريطانيا تأخذ كذا، واتفقوا على وضع فلسطين تحت الانتداب الدولي، ثم كانت تحت الانتداب البريطاني وسلمت بيضة مقشرة لليهود ليعلنوا دولتهم على عام 1948. وابتلع كثير من المسلمين والعرب هذا الطعم، فصرنا نوالي ونعادي ونتعصب للوطن المحدود الضيق الذي رسمه لنا عدونا ليجعله أسفينة نزاع وشوكة في ظهور كل مسلم يسعى إلى توحيد المسلمين. ولكن ما هو مفهوم الوطن عند اليهود؟ الوطن القومي لليهود هو ما يسمى عندهم بأرض الميعاد التي يجتمعون فيها ليقيموا مجدهم الغابر ويجمعوا شتاتهم الذي تفرق قروناً في أنحاء العالم، وبحيل معروفة وصلوا إلى ما يسمى بوعد بلفور أن يكون لهم وطناً قومياً في فلسطين. ولكن هذه مرحلة اقتنعوا بها من باب التكتيك والتخطيط، ولكن العقيدة الراسخة عند اليهود والتي يحاولون الوصول إليها كلما سنحت الفرصة أنهم أصلاً غير مقتنعين بفلسطين، فهم يحاولون السيطرة على بادية على هضبة سوريا والتي سموها بهضبة الجولان، وبالأخص ما يسمى بجبل الشيخ على المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. هذا الجبل أعلى قمة في المنطقة وله أهمية استراتيجية واقتصادية لأنه يمثل منابع نهر الأردن، كما يمثل السيطرة العسكرية، من ملك هذا الجبل يستطيع أن يسيطر على بلاد الشام كلها. فهم يسعون إلى السيطرة على هذه المنطقة، وبالفعل احتلوها في بعض حروبهم مع المسلمين في حرب 48 و67، كما أن لهم أطماع في شرق نهر الأردن لأنهم يرون أن لها ارتباطاً وثيقاً سياسياً واقتصادياً بغرب ضفة نهر الأردن، ولهم أطماع كذلك في جنوب لبنان ومنابع نهر الليطاني لما يؤمن هذان النهران من حياة في أرض الشام، هما مصادر المياه، كما يطمعون إلى الامتداد إلى سيناء ومنطقة العريش لأنها أرض الأجداد في اعتقادهم. وأيضاً يتمدد الطموح اليهودي إلى أن يصل إلى أرض العراق ونهر الفرات، لأن أجدادهم قد رحلوا إلى أرض بابل في الأسر البابلي، ويمتد جنوباً إلى المدينة المنورة حيث كان اليهود يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطردوا من المدينة كما تعلمون لأسباب الخيانة، ويمتد غرباً إلى النيل والدلتا ومنطقة الإسكندرية لأن هذه البلاد قد واطئها أجدادهم، وهو ما يسمى بعقيدة من النيل إلى الفرات. هذا هو الوطن القومي لليهود، يرتبط بعقيدة دينية راسخة كما يرتبط بتخطيط دائب ومستمر منذ المؤتمر الأول للصهيونية سنة 1898 ميلادية إلى يومنا هذا، وهم يعملون عملاً طويل النفس لا يملون ولا يكلون. فعوا أمركم أيها المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من أمر ديننا ما ينفعنا، اللهم علمنا من أمر ديننا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم وفقنا لنصرك حتى تنصرنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، اللهم مكن لعبادك الصالحين في ارضهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم، اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم قر اعيننا بنصرة الدين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.
اللهم